أعتبره امتيازا لا أستحقه أن أجتمع معكم من حول كلمة الله المقدسة نتأملها وندرس تطبيقاتها في حياتنا المعاصرة. أجل مستمعي، إنه امتياز عظيم لأن كثيرين يتعطشون إلى هذه الكلمة، أما نحن فنحملها بين أيدينا ونحفظها في مكتباتنا، ويا ليتنا كنا نحفظها في قلوبنا. أجل هو امتياز للإنسان أن يسمع صوت الله في عصر كثر فيه الضجيج من كل حدب وصوب. نتابع تأملاتنا في سفر الرؤيا، وقد وصلنا إلى الفصل الثامن منه. رأينا مع يوحنا مجموعة في السماء أتت إلى المسيح وهي تختلف عن الكنيسة، فقد جاءوا من الضيقة العظيمة. إنهم الأمم المفديون الذين خرجوا من الضيقة العظيمة، كانت ثيابهم بيضاء مما يشير إلى بر المسيح. إن رحمة الله واسعة وهي تشمل الجميع دون استثناء، فهو قادر على تخليصك بصرف النظر عمن تكون. ربما تعتقد يا صديقي أنك إنسان خاطئ وقذر جدا، وهذا هو النوع الوحيد الذي يخلصه الله، ونحن جميعنا كذلك. لذا نجد هنا هذا الجمع من الأمم الذين هم ليسوا جزءا من الكنيسة، وبالتالي فنحن بحاجة لتوسيع نطاق المفديين بحيث يشمل حدود الكنيسة وحدود مجموعتك أو طائفتك التي تنتمي إليها. وقد تأكدنا أن هؤلاء ليسوا الكنيسة، لأن الكنيسة لا تقرن بالهيكل أبدا الموجود هنا. لقد نجت هذه المجموعة من الضيقة العظيمة، وربما كان الجزء الأكبر منهم قد استشهد من أجل المسيح، ورغم أننا لا نخبر بذلك مباشرة إلا أننا نراهم هنا يقفون أمام عرش الله في السماء، وهم لن يجوعوا ولن يعطشوا، بل إنهم عانوا ذلك سابقا، فقد تعرضوا لأشعة الشمس الحارقة، كما أنهم كانوا عطشا للأمور الروحية التي لم يكونوا يمتلكونها، كما أنهم بكوا. أما الآن فسوف يمسح الله كل دمعة من عيونهم، فقد نجوا من الضيقة العظيمة بسبب دم الخروف. بدأنا نتأمل في الفصل الثامن من سفر الرؤيا مع فتح الختم السابع الذي يقدم لنا الملائكة السبعة الذين يبوقون في سبعة أبواق، وسوف يتم الحديث عن أربعة أبواق في هذا الفصل الثامن. فبعد المادة المعترضة في الفصل السابع، أي ختم المجموعتين، يتابع هذا الفصل الحديث عن فتح الختوم، ولم يتبقى هناك سوى الختم السابع كي يتم فتحه. هذه الأبواق السبعة ستأتي بنا إلى أصعب مرحلة في الضيقة العظيمة، فالختوم السبعة جاءت بالدينونات التي تعتبر النتيجة الطبيعية لما يقوم به الإنسان البعيد عن الله، والختم السادس يأتي بدينونة الطبيعة. أما الأبواق السبعة فتكشف عن أن الله يدين الجنس المتمرد إدانة مباشرة عن طريق الظواهر الخارقة للطبيعة. والآن بما أننا وصلنا إلى هذا الجزء الذي تستخدم فيه بعض الرموز، يجدر بنا أن نتذكر أن الرمز هو رمز لواقع ملموس، فسوف نجد تشابها غريبا وقويا بين الضربات التي تعرضت لها مصر في زمن موسى وبين دينونات الأبواق. ومن المنطقي أن نستنتج أنه إذا كانت ضربات مصر حرفية، فسوف تكون الضربات التي ستأتي في فترة الضيقة العظيمة حرفية هي الأخرى، وبالتالي فإن الرموز المستخدمة هي رموز للواقع الآتي. فاللغة العادية قد لا تتمكن من التعبير عن مدى الهول والرعب والأسى الذي سيحدث في الضيقة العظيمة. لهذا السبب رأى الله هنا أن يستخدم الرموز عوضا عن اللغة الاعتيادية. ويجدر بنا أن نتذكر على الدوام أن هذا السفر هو إعلان يسوع المسيح، فنحن نراه الآن بدور جديد هو الديان، كما أن الرموز المستخدمة هنا ليست رموزا مبهمة تخضع لأهواء أنظمة التفسير المختلفة. فحينما يتم استخدام الرموز يتم أيضا تقديم المفتاح لفهم معانيها، فالكتاب المقدس يقدم التفسير اللازم، وبالتالي فلا حاجة لنا لاستخدام مخيلتنا هنا. سفر الرؤيا هو آخر سفر في الكتاب المقدس، لأن المعرفة العملية بالأسفار 65 التي تسبقه هي مطلب أساسي لفهم لغته الحية. وقد قال الرسول بطرس: عالمين أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص. فسفر الرؤيا لا يفسر بمعزل عن بقية الأسفار الكتابية التي تسبقه. وكما قلنا سابقا، فإن الرموز المستخدمة هنا هي تعبير عن واقع مهول ومخيف. إن فتح الختم السابع يمهد للأبواق السبعة، وهذه هي الطريقة التي كتب بها السفر بأكمله. وإن اتبع القارئ والدارس تركيب هذا الكتاب فلن يضل طريقه، ولن يدخل في متاهات التعصب والعواطف الحسية وما شابه ذلك، كما أنه لن يقول بأن السفر مخيف ومرعب بالنسبة له. فلا يجدر بك يا صديقي أن تخاف من هذا السفر، بل ينبغي أن يكون مصدر تعزية وراحة لك. فمن المريح أن نعرف أن الله سيدين هذا العالم الضال بالعدل والبر. قد لا يروق للبعض أن يكون يسوع الرقيق هو الديان، لكننا رأينا أن غضب الخروف سيكون مريعا على أولئك الموجودين على الأرض. لذا فحينما تتحدث عن يسوع الرقيق يجدر بك أن تعرفه جيدا. فقد مات المسيح من أجلك، وهو يحبك ويريد أن يخلصك. لكن إن لم تقبله مخلصا لحياتك فسوف تواجه دينونة مريعة. من أجل تأملاتنا نقرأ الآيات الخمس الأولى من الفصل الثامن من الرؤيا. تفضلي يا رندا.
ولما فتح الختم السابعة حدث سكوت في السماء نحو نصف ساعة، ورأيت السبعة الملائكة الذين يقفون أمام الله، وقد أعطوا سبعة أبواق. وجاء ملاك آخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب، وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش. فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله. ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من نار المذبح وألقاها إلى الأرض، فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة.
الآية الأولى من هذا الفصل تصف ما يجري عند فتح الختم السابع. ولما فتح الختم السابع حدث سكوت في السماء نحو نصف ساعة. يجدر التنويه هنا أن الرب يسوع المسيح ما يزال مهيمنا على الأحداث. إنه يفتح الختم السابع، وهناك نجد حديثا عن سبعة أبواق. إنه يسيطر على الأمور من السماء الآن، وينبغي علينا أن نتذكر هذا الأمر على الدوام طيلة دراستنا لهذا السفر. فلا ينبغي عليك يا أخي أن تنسى أبدا أن سفر الرؤيا يقدم لنا الرب يسوع في مجده كديان لكل الأرض. قد تظن أن الرب يسوع لا يفعل سوى الأمور الهادئة الوديعة، لكن ينبغي علينا أن ندرك أننا سنرى في يوم ما غضب الخروف، وهذا الخروف هو الذي قال عنه المعمدان هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. لا يعد الناس ضالين لأنهم خطاة، بل هم كذلك لأنهم رفضوا المسيح الذي مات عنهم. وحتى لو ذهبت صديقي المستمع إلى الهلاك الأبدي ولم تقبل المسيح، إلا أن المسيح مات من أجلك، لكنك لم تجعل ذبيحة المسيح من أجلك ذات قيمة فعلية، وبهذا تكون قد دست دم المسيح حينما اتخذت ذلك الموقف من نحوه. يا له من منظر مهيب. لقد أمر الرب يسوع بالتوقف على جميع الجبهات، السماء والجحيم والأرض، وما من شيء يمكنه أن يتحرك بدون إذن منه. وقد أمر هو للتو بوقف قوى الطبيعة على الأرض حينما أمر بختم وحفظ جماعتين محددتين من الناس. والآن هناك سكون في أعمال الدينونة، هناك صمت سماوي، وهذا الهدوء هو ذاك الذي يسبق العاصفة. لكن لماذا هذا الصمت الغريب؟ إن صبر الله لم يستنفذ. فحينما تم فتح الختم السادس وردت قوى الطبيعة باضطرابات عنيفة وهن الشجعان لوهلة، لكن الرب يسوع أعطاهم فرصة للتوبة. لكن كما كان حال فرعون القديم، فإن كثيرين يرجعون إلى قساوة قلبهم بعد زوال الخطر والخوف، محاولين تجاهل الاعتراف بأن هذا هو غضب الله. صحيح أن الله بطيء الغضب، وصحيح أن الدينونة هي عمله الغريب، لكن رغم ذلك يغضب وينزل بالدينونة على الخطى. نقرأ في نبوة إشعياء: لأنه كما في جبل فراصيم يقوم الرب، وكما في الوطاء عند جبعون يسخط ليفعل فعله الغريب، وليعمل عمله الغريب. ما الشيء الغريب في الله؟ أنه يدين، أنه إله محبة يدين مخلوقاته. ونقرأ في نبوة حزقيال: لأني لا أسر بموت من يموت، يقول السيد الرب، فارجعوا وحيوا. وهذا الصمت هو علامة الانتقال من النعمة إلى الدينونة. الله ينتظر، وبالمناسبة فهو ينتظرك اليوم إن لم تكن قد جئت إليه حتى الآن. يمكنك صديقي أن تأتي إليه، لأنه مخلص عظيم ومنعم. لقد بات وقوع الدينونة على الأرض أمرا وشيكا، وهذا هو الهدوء الذي يسبق عاصفة الدينونة التي ستحل على الأرض خلال هذه الفترة بالتحديد. فسوف تكون عاصفة فترة الضيق العظيمة على الأرض فظيعة ومريعة إلى أبعد الحدود، وهذا معبر عنه بالنفخ بالأبواق كما سنرى بدءا من الآية الثانية من الفصل الثامن وحتى نهاية الفصل الحادي عشر. تقول هذه الآية الثانية: ورأيت السبعة الملائكة الذين يقفون أمام الله وقد أعطوا سبعة أبواق. يتم تقديم هذه الملائكة السبعة بصفتها مجموعة خاصة، وربما كان جبرائيل من بين هذه المجموعة، لأننا نعلم أنه وقف أمام الله. فحينما أعلن ميلاد يوحنا المعمدان إلى زكريا قال: أنا جبرائيل الواقف قدام الله. كما أننا نقرأ أن السرافيم كائنات وقفت أمام الله، لكن يبدو أن هذه الملائكة السبعة هي من رتب مختلفة عن السرافيم، حيث أن مهمتها وخدمتها مختلفتان تماما. التعبير سبعة أبواق يمثل معنى خاصا بالنسبة للشعب القديم، وهنا نجد أنه من الضروري أن يعرف المرء العهد القديم بصورة جيدة. ففي سفر العدد أعطى الله عبده موسى تعليمات بشأن صنع بوقين فضيين، وقد كان الرقم اثنان هو رقم الشاهدين. وقد قال الرب في عدة مناسبات إن الكلام يقوم على فم شاهدين، وكان هذان البوقان يستعملان في البرية بطريقتين، فقد كانا يستخدمان لدعوة الشعب إلى التجمع، كما كانا يستخدمان للإعلان عن بدء الارتحال في البرية. نقرأ في سفر العدد: اصنع لك بوقين من فضة مسحولين تعملهما، فيكونان لك لمنادات الجماعة ولارتحال المحلات. حينما دخل الشعب القديم الأرض تم استخدام الأبواق لغرضين آخرين: وإذا ذهبتم إلى حرب في أرضكم على عدو يضر بكم، تهتفون بالأبواق فتذكرون أمام الرب إلهكم وتخلصون من أعدائكم، وفي يوم فرحكم وفي أعيادكم ورؤوس شهوركم تضربون بالأبواق على محرقاتكم وذبائح سلامتكم، فتكون لكم تذكارا أمام إلهكم، أنا الرب إلهكم. وقد كان يتم النفخ في بوق واحد في أثناء المسير في البرية لجمع القادة، وإذا ضربوا بواحد يجتمع إليك الرؤساء. وهذا البوق المنفرد يشبه البوق الأخير الذي يتحدث الرسول بولس عنه في رسالة كورنثوس الأولى، وقد كان هذا البوق الأخير يستخدم لتجميع جماعة معينة من الشعب. وكتب بولس يقول في كورنثوس الأولى: هو ذا سر أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير. وللأسف الشديد هناك من يعتقدون أن البوق الأخير المذكور في رسالة كورنثوس الأولى هو البوق السابع المذكور في سفر الرؤيا، لكن ليس هناك أي رابط بين الاثنين. اسمع يا صديقي مرة أخرى ما يقوله الرسول بولس في رسالة تسالونيك الأولى الفصل الرابع: لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا. الهتاف هنا هو صوت الرب يسوع، وصوت رئيس ملائكة يعني أن صوت الرب يشبه صوت رئيس الملائكة، وبوق الله هو صوت الرب، فسوف يكون صوته شبيها بصوت البوق. ويمكننا أن نرى هذا في الآية العاشرة من الفصل الأول، حيث يقول يوحنا إنه سمع صوتا يشبه صوت البوق ثم التفت ليرى المسيح الممجد. فسوف يقوم المسيح الممجد بدعوة خاصته من على الأرض. وحينما يتحدث الرسول بولس عن البوق الأخير فإنه سيبوق فيقام الأموات، فإنه يعني دعوة الرب يسوع، وسوف تكون هذه آخر دعوة يوجهها الرب للكنيسة، لهذا فهي تدعى البوق الأخير. لكن الشيء الذي يرمز لذاك في العهد القديم هو دعوة رؤساء الشعب، فسوف يتم النفخ في بوق واحد، وهذا لا علاقة له بارتحال بني الشعب في البرية. وعلى أي حال فقد كانت الأبواق تبدو كإشارة تحذير تؤدي إلى تحرك الشعب وارتحالهم في البرية، وكان كل نفير في البوق يعني ارتحال إحدى مجموعات الشعب. كانت الأصباط مقسمة إلى 4 مجموعات تتألف كل منها من 3 أصباط، وكانت هذه المجموعات تخيم في الجوانب 4 من خيمة الاجتماع. إضافة إلى ذلك كانت عائلات لاوي المنفصلة التي كانت تحمل الأشياء الخاصة بخيمة الاجتماع، وتلك العائلات هي قهات وجرشون ومراري. وهكذا فقد كان هناك 7 مجموعات، وكان الأمر يستلزم النفير في الأبواق 7 مرات لارتحال جميع الشعب. فحينما كان ينفخ في البوق الأول كان بنو قهات يتحركون وهم يحملون تابوت العهد، وهكذا الحال بالنسبة لبقية المجموعات حتى يرتحل الشعب بأكمله. وقد كان كل شخص يعرف موضعه ويبقى في مكانه، وبالتالي لم يكن يحدث أي اختلال في النظام في معسكر الشعب على الإطلاق. كذلك سوف تستخدم الأبواق 7 الواردة في سفر الرؤيا لتحريك الشعب في أثناء فترة الضيقة العظيمة، لهذا فإن فهم الأبواق سيجنبنا أن نقرن البوق الأخير للكنيسة بالأبواق 7 المذكورة في سفر الرؤيا. وكما استخدم الشعب الأبواق في معركة أريحة، كذلك فإن أسوار معارضة هذا العالم لله ستنهار وتسقط أثناء فترة الضيقة العظيمة. حينما يأتي الرب سوف يخضع آخر تمرد ضده ويقيم مملكته على هذه الأرض. وهكذا فنحن أمام سفر يتحدث عن نصر إلهنا. نتابع تأملاتنا في سفر الرؤيا في الحلقة القادمة مستمعية. حتى ذلك الحين أستودعكم القدير ورعايته.